الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد ما تكلم الإمام أحمد رحمة الله عليه في الأصل الماضي على وجوب اتباع الإنسان منا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. بيتكلم معانا النهاردة عن أصل جديد من أصول العقيدة التي ينبغي على الإنسان أن يتمسك بها ولا يتركها أبدا، ولا يقل هذا الأصل أهمية عن الأصل الأول اللي ذكره الإمام أحمد. فقال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ثم قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. يعني إيه بدعة؟ البدعة مأخوذ من مادة بدعة، وهو اختراع الشيء على غير مثال سابق. إن أنا أعمل حاجة ملهاش أصل، ملهاش سلف، ملهاش أنموذج صحيح في القرآن أو في السنة. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى قال في شأن النبي: قل ما كنت بدعا من الرسل. النبي يقول للناس للذين أشركوا وكفروا به: ما كنت بدعا من الرسل، ليه بتنكروا إن أنا رسول مع إن أنا مش شيء جديد، بل سبقني أنبياء كثر قبل ذلك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فالبدعة معناها في اللغة هو اختراع للشيء على غير مثيل سابق، ده معنى البدعة في اللغة. طب ما معنى البدعة في الإصطلاح؟ إيه البدعة للإمام أحمد بيعنيها الآن؟ إيه البدعة المتعلقة بباب العقائد؟ قال أهل العلم: البدعة أمر محدث في الدين يقصد به مضاهاة الطريقة الشرعية. أمر محدث في الدين في العقائد، حد جاب لنا عقيدة جديدة لم يكن لها مثيل لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه رضوان الله عليهم. واحد طلع يقول اللي يفعل كبيرة فهو كافر، حلال الدم مباح المال، نقول له العقيدة دي كانت موجودة في زمن النبي وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني ماعز لما زنى النبي كفره، الغامدية لما زنت النبي كفرهم، عبد الله بن حمار لما شرب الخمر النبي كفره؟ لا، ما كفرهوش، بل النبي قال في شارب الخمر صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبه يا خالد، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ده أثنى عليه، ما قالهوش أنت كافر. فالبدعة في العقيدة إن أنا آتي بقول في العقيدة ليس له مثيل لا في القرآن ولا في السنة. واحد في يوم من الأيام دخل على الإمام مالك بيقول له: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ يعني استوى على العرش؟ فقال: الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع، أخرجوه من المجلس. ليه؟ لأنه جاب حاجة في الدين أول لنا معنى الاستواء، أول لنا معنى اليد، قال له أنت مبتدع. الابتداع معناه هنا إن أنا آتي للناس بعقيدة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. المعتزلة لما قالوا إن الله لا يرى في الآخرة، القول ده صحيح؟ لا، غير صحيح تماما، بل القرآن والسنة على عكسه. الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وفي قراءة: وملكا كبيرا. رأيت ثم رأيت نعيما أي الجنة، أو نعيم رؤية الله عز وجل، وملكا كبيرا. سبحان الله. يبقى البدعة إن أنا أقدم للناس عقيدة، أقدم للناس عقيدة لم يرد بها لا القرآن ولم ترد بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البدعة دي اللي الإمام أحمد بيعنيها بقوله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. فالإمام أحمد بيرد الناس للقرآن والسنة وينهاهم عن الأقوال المحدثة في عقائد الناس. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة كما قال ابن عباس، وتسود وجوه أهل البدعة. الكلام ده تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لكل إنسان في يوم من الأيام يسعى أنه يتمسك ببدعة من بدع الاعتقاد التي ما كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أبو أمام الصحابي الكريم كان يقول إن هذه الآية نزلت في الخوارج اللي بدأوا يخترعوا لنا أقوال والعياذ بالله توصلوا من خلالها لسفك دماء المسلمين واستحلال أموالهم. قال أولئك الذين عن الله. خدوا بالكم من هؤلاء المبتدعة الذين يخرجون عليكم أقوال وأفعال ممكن تعمل لكم مشكلة في عقائدكم. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا رأى أحدا يتكلم في دين الله بغير علم ويأتي ببدع جديدة كتلو كلمة جميلة قوي. كان الإمام مالك رحمة الله عليه يتلو هذه الآية محذرا من منهج المبتدعة في باب العقائد، فكان يقول إن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم عرفة في حجة الوداع سنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية أكملت لكم دينكم. الدين بفضل الله تم، ما عدناش محتاجين إن حد في يوم من الأيام يخترع لنا أقوال جديدة في العقيدة أو يتكلم ويقول ده أصل من أصول العقيدة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك من أحدث في هذه الأمة أمرا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الأمانة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. اللي ما كانش دين زمان عمره أبدا ما يكون دين في هذا اليوم. وعلشان كده لما المعتزلة طلعوا قول جديد في العقائد اسمه خلق القرآن، إن القرآن مخلوق، كانت النتيجة إن أهل السنة لما جم يكلموهم سألوهم بهذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل خلق القرآن شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أم جهله؟ فإن قلتم جهله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجهل النبي عقيدة أنتم تعلمونها؟ وإن كان النبي علمها فهل علمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أم بعده؟ فإن قلتم قبلها فما الدليل على أن النبي علمها؟ وإن قلتم بعدها فإن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. انتهت المناظرة بهذه الآية ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. كل عقيدة محدثة مبتدعة طلعت وسط الناس والناس تداولوها ليست عندنا بدين. ليه؟ على ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال رحمه الله فمن زعم أن هناك أو من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن موجودا في سلفها زعم أن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع كتير، بل لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبة من الخطب إلا ويصدر الخطبة بتاعته بقوله إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكم أن تتخيلوا خطب الجمعة، الدروس، خطبة الزواج أو خطبة النكاح، كان النبي دايما بيأكد على هذا المعنى إن هدي النبي هو أكمل هدي وأفضل هدي، خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ما يترك الناس القرآن والسنة هيروحوا بسرعة للبدع. طب ولو رحنا للبدع إيه المشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويحذرنا من البدع ويقول لنا حديث يرعب القلب، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر، في رواية احتجز، التوبة عن كل صاحب بدعة. ربنا سبحانه وتعالى لا يوفق أبدا هذا الذي ابتدع في عقائد الناس وفي أخلاق الناس وفي سلوكيات الناس وفي عبادة الناس بدعة من البدع، هذا الإنسان لا يوفق أبدا لتوبة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه بيحذرنا من البدعة بكلمة جميلة جدا كان بيقولها دايما سفيان الثوري، كان يقول البدعة أحب لإبليس من المعصية، البدعة أحب لإبليس من المعصية. فقالوا له ولما يا سفيان؟ قال لأن المعصية يتاب منها. واحد في يوم من الأيام عمل كبيرة من الكبائر أكيد بيروح البيت متضايق وزعلان وعايز يتوب منها، أما الإنسان اللي ابتدع في الإسلام بدعة فهو يراها أصلا دين بيتقرب به الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتوب منه أبدا. وكان الشافعي الإمام رحمة الله عليه يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب بكل ذنب ما خلا الشرك بالله عز وجل خير له من أن يلقاه بهذه الأهواء والبدع. بص، قابل ربنا سبحانه وتعالى بأي كبيرة من الكبائر، بس اوعى في يوم من الأيام تقابل ربنا سبحانه وتعالى ببدعة من البدع أو بهوى من الأهواء التي أضلت الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وده يأكد لينا سبحان الله، خدوا بالكم الإمام أحمد بيقول وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، الإمام مالك يقول فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين، والإمام الشافعي يقول بص قابل ربنا بكل الذنوب، بس اوعى في يوم من الأيام تقابل ربك تبارك وتعالى ببدعة من هذه البدع. ده يأكد لينا أن الأئمة كلها كانت دايما بتحذر من البدع في العقائد والبدع في العبادات والبدع في السلوكيات والأخلاق. خدوا بالكوا البدع دي مش شيء بسيط ولا هين عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان ابن عمر رضي الله عنه، دي بعض الأثار السريعة اللي لازم ناخد بالنا ونكتبها ونسجلها عندنا، البدع لها أثار سيئة جدا على صاحبها، وده كله من التحذيرات النبوية والتحذيرات بتاعت الصحابة رضي الله عنهم. لما أخبروا ابن عمر في حديث جبريل الطويل، لما أخبروه إن في ناس بدأت تتكلم في القدر وبدأت تقول بدع في بعض القدر، فقال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. شفتوا القسم بتاع ابن عمر عمل إزاي؟ وكأنه بيقول لنا إن البدعة دي من محبطات الأعمال. ويجي الفضيل بن عياض يخلي المسألة أكثر وضوحا بالنسبة لنا فيقول وصاحب البدعة لا يرتفع إلى الله لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. خليه قاعد ليل نهار يعبد ربنا سبحانه وتعالى ببدعة، خليه قاعد طول عمره يدعو إلى الله في بدعة من البدع المضلة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يوم القيامة في الدنيا عفوا لا يرتفع له عمل، في الدنيا ترى على وجه المبتدع دائما الظلمة، تجد سبحان الله إنسان عنده بدعة في العقيدة تنظر إلى وجهه على وجهه السواد، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه صاحب البدعة على وجهه ظلمة، صاحب البدعة تلاقيه كده على وجهه ظلمة. وقال الله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أبو أمامة رضي الله عنه تسود وجوه أهل البدعة، الناس اللي ابتدعت عقائد وابتدعت عبادات في دين الله ليس لها أصل، يوم القيامة تلاقي على وشه. نسأل الله سبحانه وتعالى البدعة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كذلك أيضا كما قلت لكم لا يوفق صاحب البدعة أبدا لتوبة ولا يقبل الله عز وجل منه عمل. قال أبو عمرو الشيباني رحمة الله عليه يأبى الله لصاحب بدعة توبة، لا يقبل الله عز وجل لصاحب البدعة أبدا توبة. كل دي تحذيرات من القرآن وتحذيرات من السنة وتحذيرات من أقوال السلف، علشان تقول لنا لا ينبغي الإنسان منا بحال من الأحوال أنه يقترب من بدعة عقائدية ما كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليها الناس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسباب انتشار البدع كثيرة، سواء البدع المتعلقة بالعقائد أو البدع المتعلقة بالسلوك أو البدع المتعلقة بالعبادات، ولكن عايز أأكد إن أول وأعظم سبب من أسباب انتشار البدع أعداء هذه الأمة. خدوا بالكم إحنا يمكن ناس طيبين شوية ومناخدش بالنا إن أعدائنا يكيدون بالليل والنهار، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهأكد ليكم من خلال دراسة استقرائية سريعة كده قد إيه أعداء الدين بيكونوا سبب في تفريق الأمة، وبيكونوا سبب إن هم دايما ينشئوا لنا هذه البدعة. بدعة التشيع، بدعة إن الوحي كان نازل على علي بن أبي طالب فأخطأ الوحي فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة التشيع أن علي ولي الله وإن الصحابة كفروا وارتدوا، بدعة التشيع من أول من أسس لبدعة التشيع اللي فرقت الأمة. ولو نظرت لأي مكان بتراق فيه الأمة الآن هتلاقي الشيعة لهم الطريق ولهم سبب، أو لهم يعني هم أساس البدعة في هذا المكان، حيث ما وجد الشيعة وجد دايما إراقة دماء أهل السنة. أول من أسس لبدعة التشيع كان عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أراد هذا الرجل أن يفعل في هذا الدين ما فعله بولس بدين النصارى، بولس بدين في دين النصارى هو اللي غير وحرف في هذا الدين، عبد الله بن سبأ يهودي هو برضو اللي أراد أنه يفعل هذه الفعلة. بدعة نفي صفات الله سبحانه وتعالى وبدعة الجهمية اللي اتكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى وشوشوا على عقائد المسلمين كتير. سبحان الله. تعالوا بقراءة استقرائية سريعة كده، بدع للجهمية أساسها الجهم بن صفوان، أخذها عن الجعد ابن درهم، أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصلها برضو اليهود علشان يطعنوا في باب كبير من أبواب العقيدة، الباب المتعلق بالله سبحانه وتعالى. بدعة القدر اللي خرجت علينا القدرية الذين نفوا القدر، وخرجت علينا الجبرية الذين قالوا إحنا مجبورين ومصيرين. جميل. البدعة دي أساسها مين؟ قال الأوزعي أساس هذه البدعة رجل مجوسي، في رواية رجل نصراني اسمه سوسن أو سوسويه، هو اللي أنشأ هذه البدعة علشان يغير ويحرف. بدعة تعظيم القبور وتعظيم المشاهد وعبادة أصحاب القبور والأضرحة والكلام ده، هذه الفتنة العظيمة وهذه العقيدة الفاسدة اللي جعلت قلوب الناس في وقت المحن تتعلق بالقبر وصاحب القبر ولا تتعلق بالله، أساسها الأساسي الحملات الصليبية اللي لما نزلت لبلاد المسلمين في القرن الخامس، حملات الصليبية دي هي اللي غيرت عقائد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، نقلوا لنا هذه البدعة، فكان كل واحد صالح يموت يوحوا للمسلمين اعملوا على قبره مشهد وبعد كده روحوا اعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. بدعة الإلحاد منشأها أعداء هذه الأمة. بدعة العلمانية إن الدين يبقى في المساجد بس لا يحكم هذه الحياة، كم منشأها أعداء هذا الدين. بصوا على أي بدعة نشأت في عقائد الناس، لو دورت وبحثت هتلاقي دايما وراها والعياذ بالله أيدي خفية من أعداء هذه الأمة بيسعوا دايما لنشر هذه العقائد ليفسدوا على المسلمين عقائدهم. اثنين، الجهل وسكوت العلماء. في كتير من الأوقات الجهل اللي بينتشر مع الناس عند الناس بيكون سبب لانتشار البدع. بيبقى سهل جدا ان البدع تروج في المجتمع اللي بيكون فيه جهل واضح، اما المجتمع اللي بيكون فيه علم، المجتمع اللي بيكون فيه العلماء ظاهرين، المجتمع اللي الدعوة منتشرة فيه والعلماء قاموا بدورهم في هذا الوقت، بتكون النتيجة لا توجد ابدا هذه البدع. ليه؟ في علماء، في حرس حدود واقفين يحمون هذا الدين من كل بدعة او من كل مبتدعة. سبحان الله، يعني لما أراد الجهم بن صفوان أنه يتكلم ببدعة ما يتعلق بأسماء الله بصفات الله سبحانه وتعالى، كان بيخاف يتكلم في زمن هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد كان بيحب العلماء وكان مقرب للعلماء، فكان العلماء منتشرين في ربوع الأرض في هذا الوقت يعلمون الناس. ما قدرش يتكلم في زمانه وتوقف إلى أن مات هارون الرشيد وبدأ يتكلم بهذه البدعة بعد موت هارون الرشيد مباشرة. ليه؟ بدأ الجهل ينتشر وسط الناس وبدأت والعياذ بالله هذه الانحرافات العقدية تصل إلى نفوس الناس وتصل إلى قلوب الناس. يوم ما أصبح الجهل منتشر وسكت العلماء عن تأدية الدور، سكوت العلماء ده السبب الثالث، سكوت العلماء عن البدعة. العالم لما بيسكت ده معناها إن السنة بتموت والبدعة بتظهر وبتنتشر بين الناس. عالم واحد بس، عالم واحد بس نصر الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة يوم ما وقف وقفه جد ضد هؤلاء المبتدعة، الإمام أحمد رحمة الله عليه، اللي قال عنه العلماء إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد بن حنبل في زمن الفتنة. أحمد بن حنبل لما وقف قدام الناس وكانت النتيجة ثبت الناس على العقيدة وتركوا هذه البدعة، بدعة خلق القرآن. يوم ما حملوا الإمام أحمد بن السجن علشان ينقلوا للخليفة العباسي علشان يعذبوا ونحو ذلك، وقف أعربي وقال يا أحمد أنت اليوم للناس رأس وإن الناس سيتبعونك يا أحمد، فاصبر فما هي إلا أول ضربة بالصوت ولن تشعر بأي شيء. الكلمة دي أثرت جدا في الإمام أحمد، علشان كده ضربوه حبسوه سجنوه آذوه أيام إذا، ومع ذلك فضل ثابت، فثبت الناس وثبتت عقائد الناس، وبفضل الله استطاع الإمام أحمد رحمة الله أن يكون سبب في تصفية قلوب الناس العقائد المنحرفة والبدع المتعلقة بالعقيدة. كذلك أيضا من الأسباب اللي بتؤدي دائما لانتشار البدع وسط الناس التقليد، التقليد الأعمى، إن أنا بقلد وخلاص من غير تفكر ولا رؤية. ما تنسوش إن أول بدعة عقدية وصلت عند اليهود عبادة العجل، وده كان بسبب إن هم مروا على قبيلة كانت بتعبد العجل، قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال الرازي: يعكفون على عجول كانوا يعبدونها، كل واحد عمل لنفسه عجل بيعبده من دون الله. فلما جاوزوا هؤلاء، بعدما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما جاوز اليهود هؤلاء صنع لهم السامري عجلا، فأدت البدعة دي أو الكفر ده، أو كان سبب الكفر ده هو رؤيتهم للعجل، التقليد الأعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم من الأيام محذرا لهم إن هم يتبعوا غيرهم في العقائد بالذات من غير ما يفكروا. المشركين كان عندهم عقيدة إن في شجرة، الشجرة دي لو علقنا عليها سيوفنا الشجرة دي فيها طاقة، فيها قوة كده، لما تحط عليها السيوف إحنا هننتصر في معركتنا. فالصحابة في يوم من الأيام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون تفكير: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، شجرة زي الشجرة بتاعتهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التقليد الأعمى لأولادنا وشبابنا دايما للأسف بيعملوه من غير تفكير ومن غير روية، بدون رجوع للقرآن وبدون رجوع للسنة، ده بيؤدي لانتشار البدع العقائدية والسلوكية والتعبدية. كذلك أيضا ما تنسوش أن المسلمين للأسف قلدوا الصليبيين لما نزلوا إلى بلاد المسلمين، قلدوهم في اتخاذ القبور أماكن للدعاء وأماكن للنذر وأماكن للذبح وأماكن للدعاء والاستغاثة. ما تنسوش أن التقليد ده هو اللي وصل الأمة النهاردة أن هي تصل لمرحلة فتنة الأضرحة، للحالة اللي احنا وصلنا لها الآن. حب الأولياء دين، زيارة الأولياء دين، ولكن إن احنا ندعوهم من غير الله، إن احنا نذبح لهم من غير الله، إن احنا نستغيث بهم بغير الله، هي دي الفتنة اللي وصلت لنا من غير المسلمين. ما كان موجود في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع من القرون اللي عاشتها الأمة حاجة اسمها إن القبر يبقى كبير وعليه مشهد والناس تزوره، ما كان هذا موجود في زمان هؤلاء الصحابة الكرام ولا في جيل التابعين ولا أتباع التابعين. ولكن ما ظهرت هذه البدع إلا في اليوم اللي نسيت فيه الأمة هويتها وبدأت تقلد غيرها. علشان كده بنقول إن قربنا من العلماء واهتمامنا بطلب العلم الشرعي النافع وحضورنا دايما لمجالس العلم من الأمور اللي بتنجينا دايما من الوقوع في الفتن. اهتمامنا بقراءة كتب العقيدة للقرون المفضلة الأولى، عقيدة أحمد رحمة الله عليه، عقيدة الشافعية، عقيدة مالك، عقيدة أبي حنيفة. اهتمامنا بالقراءة في الكتب العقدية للقرون المفضلة الثلاثة الأولى هي حماية لينا من البدع. حرصنا دايما على ان احنا نتعلم ونفهم امور ديننا، ده اللي هيوصلنا في النهاية بالفعل ان احنا ديننا يسلم من كل بدعة ويسلم من كل شائبة، وعقيدتنا تكون صحيحة سليمة، لما ندخل قبورنا تبقى العقيدة الصحيحة سليمة، ولما يسألنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة يوم القيامة تبقى عقيدتنا بفضل الله صحيحة سليمة، بها ننجو في الدنيا وبها ننجو في